إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن أحيانا حتى ولجنا وانغمسنا في بركة هذا الشهر المبارك الذي أظلنا بفضل الله علينا سبحانه وتعالى، فنحن نتفيأ من ظلاله ونشم عبيقا جميل نسماته. نسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. عباد الله، إن الصوام كثير، يصوم اليوم معنا نحو 2 مليار حول العالم على اختلاف نحلهم، و فرقهم، ولكن يشتركون في صيام رمضان. لكن من الصائم الذي يكون مقبولا عند الله صومه، ومن هو الأفضل صوما عن غيره؟ سؤالان لا يعبأ كثير من الناس بهما. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: إذا حججت بمال أصله سحت. رجل كون ثروة عظيمة لكن من حرام، وحج بها عياذا بالله، حج بها بل وتفاخر بحجه وأنه حاج بيت الله، وأنه إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة. ما كل من حج بيت الله مبرور، كذلك ما كل من صام رمضان صومه مبرور مقبول عند الرحمن. حينئذ من الواجب علينا أن نتذاكر شروط قبول التوب، شروط قبول الصيام، ثم إذا اجتمعنا شروط هذه القبول وفقهنا الصوم، من بعد ذلك نذكر كيف يكون شهر رمضان وعنوان هذه المحاضرة، لأنه شهر التوبة والمغفرة. لمن يكون شهر التوبة والمغفرة؟ لمن أتى به كما ينبغي، للذي أتى به على وجه قلد فيه الناس، كما أشار شيخنا عبد العزيز بن باز إمام عصرنا، فقال: كثير من الصوام يقبل فيصوم رمضان على معنى التقليد للآباء للمجتمع، لا على معنى الديانة، أقصد التقرب إلى الله فلا شك والخضوع لأمره، بل على معنى الجري مع ما يصنعه الناس: سحور، فطور، صوم، عيد إلى آخره. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حينئذ لنلج في هذا المقصود ثم نتمه بما هو مراد من هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مبارك ويتقبل منا فيغفر لنا فيه. فإن النبي قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات رحمة بعد رحمة. في رمضان أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا، كما في الحديث: من أفضل الصوام يا رسول الله؟ قال: أعظمهم لله ذكرا. ومن الذكر الاجتماع في مجالس العلم، تذكر بالله وبدينه وبأحكامه لا إله إلا هو. فنسأل الله أن يوفقنا بأن نتكلم بأحسن الكلام الذي قصه أو أمر به أو فرضه علينا الرحمن. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أعظم سبب للمغفرة والرحمة وهو تقوى الله، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ الذين يلهون ويتمنون الأماني، يقول غدا أتوب، غدا أتفرغ، أحط لي حجرة عند الحرم وأصير أصلي حتى توفى، أنا مشغول الآن إلى آخره. أماني، ليس الإيمان بالتمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وليس تتمنون تعملون. فالأماني لا يحب الرب أن يسمعها من العبد دون أن يكون أصلها قد وقر في قلبه على إيمان ويقين وجزم على العمل بها متوكلا على الله راجيا له، وليس مجرد أماني يسل بها خاطرة أو جالسيه بذكرها. يا أيها الذين آمنوا، خاطبنا الله باسم الإيمان، لأن الصوم الذي نصومه نابع عن إيمان ويقين، لا يكون عن عادة وشهوة. وأن الرجل يستوحش أن يفطر والناس صوام حوله، كما ذكر ابن الجوزي فقال: ومن الصوام أو ومن الناس من لو ضربت ظهره بألفين صوت ليترك يوم من صيام رمضان ما تركه، لكنه تارك صلاة، يترك بعد الصلاة ينام عنها. طيب هذا ليش صعب؟ الصلاة، العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فيترك الصلاة ويصوم. أليس هذا واضح أنه يريد عادة، يريد موافقة مجتمعه؟ قال النبي: استقيموا لن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا خاطبهم باسم الإيمان، يتقظ هممهم أن يصنعوا هذا الصوم إيمانا بالله، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بفرضيته، تصديق نابع عني عن إيمان وجزم، نعم، واحتسابا طلبا لثوابه. ومن دلائل ذلك أنه لا يستثقل صيامه ولا يستطيل أيامه، متى رمضان ينتهي ومتى العيد ومتى، بل يتمنى أن لو شهد رمضانات كلها وأن أيام السنة كلها رمضان، يصوب على معنى الرغبة ما عند الله مما جعل فيه من فضائل الصوم والتعبد له والخضوع، وليس على معنى العادة. يا أيها الذين آمنوا، تفكر وأن تقرأها، كتب أي فرض عليكم الصيام، وتراه يعني فرضناه على الذين من قبلكم، لكن صومهم يختلف. فهذه الأمة في كل عبادة لها ميزة فيها، هي الأفضل كل عبادة، نوع فيها من الأحاديث والعلم ما يكون أفضل من الأمم السابقة. خذ مثلا عناية الشريعة بالسحور، قال كما في صحيح مسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. رأيت الرجل إذا أكل أكلة السحر ماذا يحصل له؟ يقوم في جوف الليل فهو عرضة، كما قال ابن حجر، لن يدعو الله فيستجيب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا متى؟ في جوف الليل. ما تسبب في الرحمة هذه؟ وجبة السحور، فقام إليها، بينما أهل الكتاب ما يقومون له. فانظر كيف اعتنى ربنا بصيامنا أكثر ممن كان قبلنا، وكيف أكد علينا وجبة السحور وقال فصل ما بينه وبين وهم إيش أكل السحر. بل روي الحديث بصيغة الأمر تسحروا، ما قال حتى إن شئتم كما قال في الوضوء من لحوم الغنم، إذا سأله سائل نتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت، يعني استحب. هنا نعم استحب لكن صيغة الأمر ولم يقل فيها إن شئت، قال تسحروا، إن في السحور بركة. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لهم نوع من الصيام. كنت في أوروبا قديما أسمع أنهم يصومون النصارى عن البيض عن المهم، الصيام الذين قبلنا لا لا ليس كصيامنا، لكن كانوا يصومون الله أعلم. فإن النبي قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو التوحيد وشرائعهم شتى. كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا لا شك أنه مسلي لنا، أن ليس أنتم أول من فرض، بل فرضنا على الذين من كان قبلكم. تتابع الفرضية على الأمم يدل على أهمية تلك العبادة وعظم شأنها. فعبادة التوحيد أعظم عبادة، وهي مفروضة على كل الأمم، كل الأمم التوحيد. الكذب خصلة سيئة حرمها الله في كل الأمم، حرم الكذب. الشيء إذا اتابعت عليه الأمم تحريما أو تحليلا يكون له من الأهمية ما ليس في غيره. فهذا الصيام ليس فرض علينا فقط نحن، بل فرض على الأمم السابقة. وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها. لكن تنويع ما يثبتنا على الصيام وأثر الصيام وأثر رمضان وهو شهر الصيام وأنه مغفرة ورحمة إلى آخره لم يكن في تلك الأمم، مما دل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أمة رحومة، ألم ترى أنه جعلها نصف أهل الجنة؟ ما وجه الرحمة العظيمة في ذلك والمغفرة أن جعلها نصف أهل الجنة هذه الأمة؟ وجهه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي خطب فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى ومدها. قال ابن حجر في الفتح يعني بقي على الساحة تقوم من زمن ما تكلم به النبي كفضل الوسطى على السبابة، يعني قليل هكذا باقي تقوم الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر وقد جاء إشراطها. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، نار من الحجاز المدينة تضيء لها أعناق الإبل، أسرى في سنة 465 أو 454 و600 كما ذكر عبد الكثير، وذكر المؤرخون كأبي شامة اهتزت المدينة ذات أيام، اهتزت قناديل المسجد النبوي، هرع الناس يتوبون المعاصي، دخلوا المسجد يتوبون ويجأرون إلى الله، ثم انبثقت نار ارتفعت في السماء صارت تضيء لها إيش أعناق الإبل بصرى. إذا ظهرت الآية اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا كل آية يعرض ويقول سحر مستمر، كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حينئذ لما كان بين الرسول كلمة هذه الشريفة الكريمة للأمة إنذارا لها أن ما بقي للساعة إلا هذا العهد الوقت القليل جدا، الوقت القليل من عهده 1400 سنة، الآن كم بقي للساعة إذن؟ وقالها في المنبر وقتها. وتعرف أن الأمم 70 أمة كما تقدم في حديث الترمذي، ثم نكون نحن نصف أهل الجنة، إذن أمة مرحومة غفر الله لها ذنبها إلا من أبى. قال كلكم كما عند مسلم في صحيحه كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال من أبى يا رسول الله؟ قال من إيش؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لعلكم تتقون، أراد الله بهذا الصيام أن نرتقي للتقوى، التي هي سبب الرحمة التقوى. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ما قال رحمتي أكتب الذين يلهون ويلعبون وفي الباطل يسمرون، ما قال هذا. تأتي شخص الجار الصالح ينصح جار، يا جار ما شوفه تقوم صلاة الفجر، الله يهديك، امرأتك تخرج في نهار رمضان سافرة، حرام عليك يا جار. يقول أقول لك شوف ترى حنا برحمته، بس برحمته. إيه نعم، لكن الرحمة لها سبب، العمل، التقوى. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ما قال فقط ترجو، هذا رجاء كاذب، ترجو الله ولم تعمل. كما يرجو أن تتحرك السفينة في اليبس، تحرك من غير ماء، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تمشي على اليبس. إذن التقوى هي سبب الرحمة، العمل. نعم نعم، قال النبي لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، فانتبه من متشابه. حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. هذا لا يتعارض مع هذا الحديث، تلكم الآية تلكم الجنة التي أرثموها بكتب تعملون، لأن برحمتي أي في مقابل، لن يدخل الجنة أحد في مقابل عمله. فعملنا أنا وياك حقير صغير أمام الخلود في جنات النعيم. والله يعني شخص يعرف إذا دخل الجنة يتحول إلى جمال يوسف، يوسف ولا يمرض ولا يهرم ولا يبس مليارات مليارات السنين. يساوي هذا عملنا اللي خلال 30 و40 من حياتنا أمام هذا كله؟ الرسول بعمل العظيم، اجتماعنا هذا، بقاءكم تستمعون، ترجون أنه إذا قمتم المجلس غفر لكم وقد سيأتكم حسنات. من قال لكم هذه العالة هذه البركات؟ رسول الله. فبه صمت بعد الله، صمتم بعد الله، حضرتم وسمعتم وتفقهتم وعملتم وتصدقتم وصمتم، ومع ذلك وله مثل أعمالنا، أعمال ضخمة لا تقدر بقدر، ومع ذلك قال لا أدخل الجنة بعملي هذا كله، أي في مقابل عملي. فكيف بي أنا وأنت؟ إذا ندخل برحمة الله، لكن سبب الرحمة العمل. واضح؟ إذا لا يتعارض في ذهنك. كيف مرة يقول لا أدخل أحد بعمله، ثم يقول تلكم الجنة تسموها بما كنتم تعملون، أي في مقابل العمل. ما يمكن أن تكون عوضك الجنة التي تخلد فيها، كما خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. لا يبغون عنها حولا. شخص يسافر إلى بلدان جميلة ذات شلالات ومناخ وأطعمة لذيذة وعصائر ثم يقول لولده يحجز لنا نرجع البلد. طيب بلد صحراء مثلا، اشتجاه يقول مليت يا الله. في الجنة ينزع الملل من إيش؟ من قلبك. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يغم التحول عنها. وسبب الجنة التقوى. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا. كثير من نشتكي من لغو زوجه ونقارها ولغو الجار وغيبته، وفي الجنة لا يسمع فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. أقول عباد الله، فالتقوى تحصل بالصوم، فإذا حصلت التقوى حينئذ قبل صومنا وقبل قيامنا. إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى إذن سبب لحصول بركات رمضان من المغفرة من الرحمن والرحمة، لقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الذي هو في خضم أن يتق الله ويجدد إيمان، وذلك حصل منه زلة زلتين، لكنه في التقوى. فهذا بهذا الذي في نفسه إن جاء يوم القيامة غفر الله له، لأنه جنسه أو عمله على عمل المتقين. وحصل منهم فلتة وفلتتان، لكن هذا بخلاف من يرسم حياته لأن لا يبالي بالتقوى، لا يبالي برمضان صامها أو صام غيره، لم يبالي بقول جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه عن الحرام، ولا يكون الصوم في رمضان أيام رمضان عنده كأيام غيره يعني. نعم، فهذا الذي أردت أن أبينه ابتداء حتى لا يغتر الإنسان كما نسمع برمضان، ولكأنه خطة وكتب في القدر أنه من غفر الله له لمجرد شهود رمضان، فلا بد حينئذ أن نعرف شروط القبول أولا لرمضان وغيره، ثم شيء من فقه الصيام والنية فيه، ثم حينئذ يكون علينا رمضان إن شاء الله شهر المغفرة والرحمة. فشروط قبول العمل ثلاثة على التحقيق، كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، منتشر بين الناس أنه اثنين، نعم يمكن الجمع بينها، لكن التفصيل وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. فقالوا أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، صحيح، لكن في التفصيل ثلاثة. نعم، أمثل لك: رجل جاء من بلاد الشام يبي يحج البيت الحرام، يحج اللهم بارك، صنع أسباب تحصيل الإخلاص، ما قال أحد من عائلته، خايف من الرياء، يبيها بينه وبين الله، حجته أو عمرته جاي هنا لمكة والكعبة، ما أخبر أحد، أخذ معه كتيب في صفة حجة النبي للشيخ بن باز الشيخ الألباني، بدأ يحكي كبار العلماء يحج حجة منضبطة، راقبناه في بلده فرضا، رأيناه يطوف بالقبور يدعو الأضرحة من دون علي الغفور، يا خالد بن الوليد، في يا عبد القادر، أو يا حسين، يا يدعو الله غير الله، يذبح لغير الله، أو يعتقد النبي علم الغيب، أو يقول الله في كل مكان، وقد قال لا جري في ثاب الشعير أو حنيفة: من قال الله في كل مكان فقد كفر، إن الله في السماء معكم إذا كنتم بعلمه، سأل جارين الله قال في السماء، المهم ما عقيدة كفر، معه شرك، معه ذبح لغير الله، هل يقبل إخلاصه؟ هل يقبل متابعته في الحج؟ لا. هذا يجعلنا نقول التفصيل، نعم، يرفع الإبهام والإشكال. فقال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: شروط قبول العمل ثلاثة، انتبه لها. وأشار إلى ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال الله يرحمه ويغفر له: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة وصدق، يعني النبي كما في صحيح البخاري من أبي هريرة قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ يتوضأ. كذلك قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رجل الله مبارك إذا أدى المؤذن في الصف الأول وراء الإمام، يقول الصحابة: أفضل الصف المقام، اللي يسموه النجد الروضة، ويتسير وراء الإمام، هذا أفضل مكان، لكن الشيطان ما يريد لك الأفضل، أول ما يدخل يقول لك روح يمين روح يسار روح وراء، احرص إذا دخلت المسجد أن تصلي وراء الإمام، هذا أفضل مقام. رجل يصلي كل صلاة خلف الإمام، يعتكف كل عام ويحج ويتصدق بالملايين والقناطير المقنطرة، نعم، لكنه مرة واحدة ضعف فأشرك، يحصل. التوحيد يحتاج إلى متابعة. ألقيت كلمة بالرياض فلحقني رجل فيه نكارة في وجهي، أسأل الله لا يريك إياه، فاقترب مني فقال بعد ما سمع مني كلمة في التوحيد وهو شرط العبادات، قال: أنا كنت في الصحراء، يبدو أنه راح يعني كذا يتنزه لوحده، يمكن وجاب أغراض الأنبوب والشيء كذا، لعبت فيه الجن وخاف، قال: فدعوت الجن من دون الله، دعوت فصار فيه تعب بعده، وصدق الله قال: وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون، رجال من الجن زادوهم رهقا، إذ ما قال: يا ربي آمني من هذا الرعب لنا فيه، ولعبهم بي في السيارة يسمع صوت يسمع ألين حاش، المهم اختلف وجهه فأصبح فيه رهق عظيم بسبب دعاء الجن، يسع التوبة الحمد لله، إذا تاب من دعاء الجن تاب الله عليه. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن من تاب من الشرك تاب الله عليه، فكيف ما دون الشرك؟ ولا ينبغي للشخص أن ييأس من رحمة الله. تذكرون عدو للإسلام وللرسول أكثر من عمر بن الخطاب في جاهليته بشراسة وقوة، ومع ذلك هداه الله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قصرا تمنى لو كان من نصيبه، كما خرج البخاري في صحيحه قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض، وفي رواية من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ لمن هذا؟ قال: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب. قال: لو لأني ذكرت غيرتك يا عمر لدخلت. هذا يدل أن الرب أعد لبيوتنا زوجات في الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهلها. قال: فخفت إن دخلت البيت أرى يعني محارمك يا عمر وهذا يجعلك تغار. فقال: منك يا رسول الله، وبكى. فالمقصود أن هذا إذا كان عمر اللي كان ميؤوس يعني من رأى من الصحابة ويعاد الرسول تلك العداوة كلها. قال: فالنبي كان يعمل لمصلحة الإسلام لا ينتصر لنفسه، يعرف أن عمر يعاديه، لكن قال: اللهم أهديش، اللهم أهدي إهدي عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمر أو بعمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل. فحينئذ أسلم عمر، طبعا كان ينتقد لنفسه، كان ممكن يقول: اللهم أهلك عمر، لكن يقول في مصلحة الرجل قوي إذا أسلم هذا يتبعه، كان يعمل مصلحة الإسلام لا كان يعمل لنفسه. نعم، صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف عمر الآن أين هو وأين كان. إذن لا تيأس من رحمة الرحمن، واستغل شهر رمضان في طلب رحمته والتوبة إليه، فالله يقبل التوبة عن عباده، سيما في مواسم صنعها لذلك لهذه الأمة: شهر الرحمة، مغفرة، الإحسان، القرآن، الصيام، القيام، توبة. لا تنسى هذا الشهر، فلعلك تكون شيء يشبه عمر ومن يشبهه. فخرج أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل عليين، وهي أعلى مرتبة في الفردوس الأعلى، أعلى مرتبة بعد الوسيلة بعد النبي وأخص نعيم عنده. قال: وسيلة درجة في الجنة أرجو أن أكون أنا، معناها إيش؟ لو تدخل بيوت الرسول في الجنة اللي هي المرتبة وسيلة، بتشوف يعني فرق كبير بين السجاد وبين اللبنات وبين الحور وبين إلى آخره. وبالمناسبة ثبت في مسند أحمد وغير عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال: مات النبي شهيدا، جمع الله له بين الشهادة والنبوة، فإنه مات بسبب بقايا السم اللي سمته اليهودية ليجمع الله له بين ذا وذا، هذا ثابت. فرفعه الله أعلى المقامات وجمع له بين الشهادة وأفضل النبوة والرسالة. فلو دخلت بيوته في الوسيلة لتجد زرابي وسجاجيد تختلف عن أهل الجنة، نعمه الله سبحانه وتعالى تنعيم وأعلى النعيم. ثم بعده أهل العليين، فقال النبي في هؤلاء في الجنة: إن أهل العليين ليراهم من هو أدنى منهم كما ترون الكوكب الدري في السماء. يا الله، يعني آلاف ملايين الكيلومترات. قال: وأبو بكر وعمر منهما وأنعم، مثل ما تقول والنعم، وأنعم أبو بكر وعمر وإن رغمت أنوف الرافضة قبحهم الله، وأنعم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فعمر أنه أصبح في أهل الجنة، وين كان في الجاهلية ما عرفت. إذن بعد عمر ييأس أحد من رحمة الله؟ ييأس؟ لا تيأس من رحمة الله. جاء للنبي وناس يشتكون دوس، قال: يا رسول الله، دوس بغت وطغت. فتهيأ النبي فقال هلكت دوس، لأنهم يعلمون أن دعاء النبي مستجاب. فجاءهم النبي بأن رفع يديه أو قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فأتوا مسلمين. إذن بعد هذا بغت وطغت وفعلت ثم أسلموا ونصروا الإسلام. إذن من ذا الذي يأس بعد هذه القصص؟ فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. عباد الله، فحينئذ هذا الشرط الأول التوحيد لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني في قبول صومنا الإخلاص. نعم، ويدل على هذا الشرط ما رواه مسلم في صحيحه عن الله، وهذا يسمى الحديث القدسي. الحديث القدسي ليس الحديث المشرف الكلمات القوية تشبه القرآن. الحديث القدسي اللي قال فيه الرسول قال الله تبارك وتعالى، هذا الحديث القدسي. فقال الله تعالى كما في هذا الحديث القدسي وليس من القرآن، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لا أصيبه أحبط عمله. هل يكتفى بمن كان يرائي في العمل كالحج والعمرة والنفقة وتفطير الصائمين أو كذا، هل يكفي أن الله يحبط عمله؟ لا، بل يكون في أشد العذاب. قال الإمام مجد محمد الوهاب الشرك الأصغر كالرياء أشد وأكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. يا الله، ظاهر كلام الشيخ العالم الجليل هذا الشيخ محمد الوهاب أن الشرك الأصغر أعظم من الزنا وشرب الخمر، وهذا يدل عليه حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يقضى عليهم ثلاثة، يؤتى بعالم يعرف الله نعمه، ماذا عملت؟ قال طلبت العلم فيك وقرأت القرآن فيه. قال كذبت، ما طلبت العلم إلا يقال عالم، ولم تقرأ القرآن إلا يقال قارئ، فقد قيل خذوا به فيسعى به بالنار قبل الزنات قبل شارب الخمر قبل عقين والديه. إذن هذا منزع الشيخ عبد الوهاب ما أبعد النجعه، وأنه في كبد الحقيقة لما قال الشرك الأصغر كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. ويؤتى بالجواد، قال ما تركت خير إلا أنفقت، قال كذبت عملت ليقال فلان جواد كريم، فقد قيل خذوا به للنار، لم يخلص لله عندما أنفق، أراد الناس يثنون عليه بالكرم فكان فوق أن عمله حبط أن الله عذبه لأنه لم يخلص النية لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الشرط الثالث المتابعة، وهذا يخفق فيها كثير من الناس. أجد هذا عندما يأخذ الإنسان عمره ولا يجلس خمس دقائق يتعلم خطة العمرة في السنة كيف النبي اعتمر، ما يسأل. خذ مثلا يصعد على الصفا والمروة ويتجه إلى الكعبة مكبر هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي سبحان الله. ما أحيت في الناس بدعة إلا مات مكانها من السنة ما مات. فلما صار يصعد على الصفا ويفعل كذا قالوا ابن عثيمين هذه بدعة، لأن النبي كان إذا صعد على الصفا كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله كان إذا صعد الصفا وحد الله وكبره ثلاثا وقال لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينها ويذهب. إذا لم تركت هذه السنة واستثقل الناس تعلم العمرة قبل أن يذهبوا استثقلوا، لكن ما يستثقلوا عندما يدرسوا مشروع للدرهم والدينار، يدرسوا دراسة جيدة ليكسبوا، لكن مشروع الآخر الذي يبقى يتخذونه ظهريا. نسأل الله العافية. لامهم الله عتب عليهم قال بل تبثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، لأن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالعمرة بعلم أفضل والصوم بفقه أفضل، فهم أو كثير لا يتفقه لا في الصوم ولا في عمرته. فحينئذ تجد من عند الماء أدى المؤذن تراه يبخ الماء ويذهب إلى الحوض ويخرج ما في فمه هل ثبت عن الصحابة هذا على مر السنين؟ صحابة تابعين ما حد منهم يعني كان يأكل ولا ذان يأذن؟ من نقل منهم أنه كان يخرج اللقمة من فيه؟ فقد خرج أو قد قال وخرج أبو داود في سنة حديث هريرة: إذا أدى المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي وينام ولا ذان يأذن. نعم حسنه شيخ الألباني. إذن لابد في كل عبادة من فقه، صوم فقه، عمرة فقه، فتكون أفضل وتكون سبب للرحمة وللمغفرة أكثر من العبادة المجردة من الفقه. من يريد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. إذن هذا الجانب قد ضيع كثير وهو متابعة الرسول. فالبعض تجده إذا نصحنا في الاتباع يقول برحمة وأمشي هذا يكون أبيض نظيف خلاص. لا، لابد من الاتباع. النبي لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله ثم شئت، ما قال قلبك أبيض ولا أسود، عدل كلمته، لأن هذا عمل. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أيضا. ليس القلوب ينظر إليه، العملك أيضا سبحانه ينظر العمل أيضا، وليس ينظر لما في قلبك وحسب سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: يدل على أن النية الصالحة لا تكفي في صحة العمل، كمن يحضر مولد نبوي ويقول أهم شيء النية عندي وابقاء وجمع أنه بدعة وضلالة كما اتفق عليك علماء السنة. ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه فقال: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. شوف نيته كيف الصحابي، رجل موحد لله، رجل مخلص، لكن جناب المتابعة لم يوفق إليه ليكون هذا العلم، سبحان الله حكمة. فقال: ضحيت قبل الصلاة. الأضحية قبل ولا بعد؟ بعد الصلاة. فصلي ربك وانحر. قال: شاتك شات لحم ما هي مقبولة. طيب وين الإخلاص راح؟ إذا الإخلاص لا يكفي لابد إيش من متابعة. قال: شاتك شات لحم غير مقبولة، ليش بتضحي في الوقت اللي تعرف السنة فيه راحون حتى يقبل إيش؟ تقبل أضحيتك. فقال: شاتك شات لحم، صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثالث المتابعة. كلنا والله نريد أن يصلح واقعنا كلنا، ويريد أن تكون لنا دولة وتشبه ما كان عليه النبي والصحابة في كل شيء في كل المسائل، لكن هناك من يسلك مسلك لإصلاح هذا الأمر لم يأمر به الرحمة وهو ابتداع في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه، قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، ماذا إيش التصرف؟ طيب أمراء مقررين أشياء فيه معاصي، طيب إيش التصرف يا رسول الله؟ لو كان الرسول أمامنا قلنا: يا رسول الله إيش التصرف يا رسول الله؟ طيب في هذا الحال كيف نصنع كيف؟ فقال: اكرهوا يعني بقلوبكم هذا الذي ترون، ولا تنزع يد من طاعته. فلما خالفت بعض الجماعات ذلك ونزعت يد من طاعة واغتابت أو أضربت الفتنة بالطعن في ولاة الأمر في المجالس وحركوا الناس على الخروج، ماذا حصل تلك البلدان؟ ذهب أمر دينهم ودنياهم. في سوريا مليون، في تونس آلاف أو مئات الألوف، في اليمن، في السودان، والدولة التي أطاعت علماءها مثل دولتنا. الشيخ بن باز كان يقول: اصحوا لي الأمر سرا لا تحدثوا فتن، وأمر أو نهى أو زجر مشيخة صاروا يظهرون الطعن في ولاة الأمر علانية والنصح العلني وأنهم مقصرون وأنهم. فقال الشيخ: إما أن تسكتوا عن هذه الطريقة في تهيج الناس والفتن ولا نوقفكم. إذن إصلاح أمر الدين يكون من طريق الله والرسول، ليس من طريق الهوى وأجندة الأحزاب وأجندة الفرق. فقد قال الله تعالى لرسوله هو أفضل الخلق، إيش قال له كلمة ذكروني؟ فاستقم كما أمرت. ما قال استقم كما تشاء يا محمد، إذا كان محمد لا يجوز أن يستقيم كما شاء، فكيف أنا وأنت؟ نريد أن نستقيم كما يشاء حزبنا، كما يشاء بروتوكول محدث في دين ربنا، بل نستقيم كما شاء رب العالمين، ولا يكون إلا قراءة السنة وفقهها وفقه التوحيد والنصح لولي الأمر سرا وترك الإثارة إلى غير ذلك. إذن لن نصل إلى الله إلا من طريق الرب، من طريق رسوله. كل الطرق للوصول إليه وإلى دينه موصدة مغلقة إلا باب واحد، ألا وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا وكس ولا شطط فيه. حينئذ نلج في المقصود ونذكر لكم هذه الفضائل. أولا، ونحن نذكر رمضان مغفرة وشهر رحمة، يذكر البعض وهو نقرأ هذا يقول: أسألك عن حديث سلمان الفارسي الذي خرجه ابن خزيمة، والنبي خطبنا في أول أو في آخر شعبان، قال: لقد أظل لكم شهر عظيم كريم، وقال فيه: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث كما قال المحققون من أهل العلم في شيخنا الألباني رحمه الله في سنده علي بن زيد بن جدعان، فلا يصح إسناده. نعم، فلا يصح إسناد هذا الحديث، لكن هناك حديث تدل على فضل هذا الشهر وتدل على أنه موسم رحمة ومغفرة. خذ ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، وفي كل ليلة لله عتقاء من النار. شوف، بلا عدد، كان ممكن ربنا يقول 70,000، لكن أبهم العدد، دل على مغفرة شاملة كثيرة. فالله أعلم كم يكون كل ليلة من عتقائه من النار، اللهم اجعلنا منهم. إذن هو شهر الرحمة، نعم إنه يعتق فيه من غير، لكن قلنا لك كما قال ابن حجر: هذه الفضائل التي جاءت في هذه الأحاديث في أنه مغفرة شهر رمضان ورحمة، قال: في من قام بحق الصوم فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أصبحنا صائمين فليصبح آذاننا وألسنتنا وأبصارنا صائم أيضا الحرام. أما أسهل الصوم كما قال السلف نقل ابن رجب: أسهل الصوم من صامت معدته ولم يصم لسانه وبصره. فإذا كان المباح حرام فكيف الحرام في شهر الصيام؟ مباح، جماع الزوجة مباح، في حسنات، يأتي أحدنا أهله ويكون له حسنة، ومع ذلك حرام أن تجامع 12 ساعة أو كذا وكذا. فإذا كان هذا المباح حرام في رمضان، ترك المألوفات حرام أن تتعاطاه، فكيف بالشيء الذي هو حرام كمن يأتي الفواحش في رمضان أو يأتي الزنا بعينه في نهار رمضان فينظر للشاشة للعري قبل تحلة الصيام؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وحينئذ لا ينافي كون أن رمضان يحل علينا كلنا أن هناك من الناس لا يرحمهم الله بل يكونوا معذبين. فكيف إذن ما يشمل المغفرة وأنه شهر مغفر لكل أحد كما ذكرنا في الشرط؟ ويدل على ذلك ما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أقوام معلقين من عراقيبهم متدلية رؤوسهم مشقق أشداقهم تنزف دما. اليوم هذا نتمتع لنرى هذا ونحن نأتي بلحمة رمضان نشوف الذبيحة طازجة وينزل الدم من فيها، لكن لو كان هذا في بني آدم ليس منظر مرعب ولا لا؟ مرعب جدا. قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، يفطر إن هل نايمين يروح يأكل شيء وينام أحد ويفطر معهم نفاقا عياذا بالله. رآهم يعذبون لأن جهة الفطر الفم هي مكان الشهوة في الطعام، فعوقب الشيء إيش يقول إيش كما قال: وين العقاب من النار الذي لم تمسها الماء. وهنا إيش؟ الفم هو مكان الشهوة. وذلك جنح بعض العلماء تفقها قال من علماء العصر والمسألة خلافية، شيخ ابن عثيمين قال الإبر المغذية تفطر، قال بعضهم لا تفطر لأن الإبر المغذية جهة الشهوة أن تؤخذ من مكان الفم، فإذا أخذ مكان ثاني لا معنى لي يدع طعامه وشرابه من أجله، لو كان ألذ الطعام أخذته إبرا لما طقت هذا وليس فيها شهوة. المهم فحينئذ يجب علينا يا عباد الله أن نلتمس رحمة الله في إتقان صومنا، مغفرة هذا الشهر في إتقان صومنا، فإن الله قرب منا نعم عظيمة. أليس كان كل أليس أهلنا للمغفرة والتوبة والرحمة بأن صنع هذه الأمور سبحانه، سلسل الشياطين مرة الجن، نعم، فتح باب الجنة لنتفائل بدخولها في هذا الشهر، أغلق باب الجحيم كي لا نأس من رحمة رب العالمين، يقال للذي عصى الله وما ترك شيء إلا عصى الله به، ترى مغلق الآن باب الجحيم، فسيرجو الله ويتوب ويذع عنه اليأس، والآخر يتسابق في مضمار المتسابقين. قال ابن رجب أو غيره فعتب على هؤلاء، لا هم كانوا من التائبين في رمضان ولا في الخير من المتسابقين، وقعدوا عن العمل ولم يحسوا بالذنب. قال ابن القيم ليس هناك عقوبة ينزلها الله على عبده مثل أن يميت قلبه فيصبح يفعل منكر يفيته الخير مثل رمضان والنعمة ولا يحس بذلك ولا يبالي، وهذا هو صاحب القلب الميت والمريض. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان والتقوى والعفو والمغفرة يا أرحم الراحمين. فعلى المسلم حينئذ أن يستثمر هذه النعمة ويطلب من الله المغفرة، فإن الصوم تكثر حسناته فتكون المغفرة من جرائها من جرائها. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري من حديث أبي هريرة قال في الصيام الصوم لي وأنا أجزي به، قبلها كل عمل لم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني قدرت لكم حسنات صلاة العصر، أما الصوم فإني أصب عليكم الثواب بغير حساب، والحسنات يكفرن السيئات. أصبح شهر المغفرة ولا لا؟ نعم، الحسنات مضاعفة تذهب السيئات. شهر الرحمة ولا لا؟ يوم أن الله له كل في فترة عتقاء من النار بسبب إتقان صومهم، عندهم بعض المعاصي يغفرها الله، أنهم أتقنوا الصوم فتكون أهل للتوبة. أختم كلمتي هذه هذا البيان هذا بقصة مؤثرة تدل على فضل هذا الصوم، بل وأردف ذلك بترهيب بعد الترغيب. وذكروني نسيت الترهيب فقولوا لي إذا انتهيت، قل الترهيب ما ذكرته، أما أذكر الترغيب قبل. روى البخاري روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه من حديث أنس عن طلحة أو عن أبي طلحة أن رجلان أسلم جميعا وجاء إلى النبي، وكان أحدهما أشد اجتهاد في العبادة من صاحبه وغزا ومات شهيد، فأخر الذي بعده أو مكث بعده سنة، فرآهم هذا الصحابي قرب باب الجنة، فقيل الذي أخر سنة أدخل، ثم قيل للشهيد أدخل، وقيل لأبي طلحة أو للصحابي مكانك بعد ما مت أنت. فعجب الناس قال ما تعجبون النبي، قال كيف شهيد يصبر الإنسان بعده سنة ثم يدخل قبله، قال ألم كم أخر؟ قالوا سنة، قال أليس السنة رمضان وصام وصلى خلال 6000 ركعة فلا ما بينهم كما بين السماء والأرض. أرأيت كيف رحمة الله في رمضان، حسنات كثيرة جدا في يوم واحد. أخيرا ترهيب، فمن لم يستثمر نعمة رمضان وأنه رحمة مغفرة وطلب أسباب المغفرة الرحمة فيه، فحينئذ تأتيه دعوة جبريل لأنه بطران إلى عهد قريب، تشوفون الولد العاقل من الشباب الصبيان يشوف شخص يفحط بسيارة غالية أبو اشترى لي 500,000 ويفحط فيها، يقول بطران. هذه فطرة صحيحة، البطران معناها مستخف بالنعمة، بطران، الله أعطاه هذه السيارة الفخمة يفحط فيها، أو يعطيه زوجة صالحة جميلة يسهر طول الليل ولا يجيها إلا الفجر ويوبخها ويلعن صباح مساء أهلها ويعلن أعوذ بالله. هذا يسمى بطر النعم. وقوم سبع لما بطروا نعمة ما فرش الله به من الأرض لين الشام من اليمن وهي وحور رمان، فقالوا باعد بين أسفارنا بطروا النعمة، قد نريد صحر نحس بالسفر والعرك، فالله كسر عليهم السد مأرب وأبدر تلك الجنات بجنتين وذواتي أكل خمت وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم ونجازي الكفور. فكذلك من أدرك نعمة رمضان فلم يتب ولم يحصل سبب المغفرة والرحمة والغفران، فإن جبريل دعا عليه فيصبح بعد رمضان أسوأ، قال يا محمد قل أمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فاللهم إيش قال؟ أبعده الله، يعني أبعده عن رحمتك يا الله. نعم، فإن الذي تأتيها النعمة ولم يتب في رمضان يتحسس بالرحمة ويتقن صومه وهذه الفضائل كلها، وليت القدر خير من ألف شهر، فلما تقاصرت أعمارها بين 60 و70 فجعلهم ليت القدر عوضا، كل هذه الفضائل ما تنسك بها ولا اكتسبها حينئذ فليستاهل دعوة جبريل عليه أبعده الله، فيصبح يوم العيد تجد لا يصلي مع العبيد لا الظهر ولا العصر، نائم ونائم وحر وشره أكثر من ذي قبل. اللهم ادركنا برحمتك وتب علينا ووفقنا لإصابة فضائل رمضان ونفحاته. اللهم اجعلنا من الصوام القوام الذين قبلتهم، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة من الخير، واجعل الوفاة راحة من شر. اللهم اصلح أولادنا وشبابنا وبناتنا وزواجنا. اللهم اجمع الحق كلمتنا، اللهم احفظنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.